أشواق الصور كأنها عيد يغرد في يد السمار.
التفاؤل يولد الأمل، والأمل يولد العمل، والعمل يثمر النجاح. حياكم الله يا أخواني المشاهدين وأخواتي المشاهدات في برنامجكم حياة حلوة. ضيفنا في هذا اللقاء فضيلة الشيخ أحمد بن عبد الرحمن الصويان، رئيس تحرير مجلة البيان. موضوع حلقتنا التفاؤل والعمل. حياكم الله شيخ أحمد.
أهلا وسهلا، حياكم الله،
سعيدين بوجودك معنا في هذا البرنامج.
أسعدكم الله جميعا والإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات.
شيخ أحمد، هل هناك ارتباط وثيق بين التفاؤل والعمل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا شك بأن هناك ارتباط وثيق بين التفاؤل والعمل، لأن التفاؤل يعطي الحيوية والانطلاق في حياة الإنسان، يعطي الإنسان آفاقا جديدة ونفسا حيوية جديدة تجعله ينطلق ويعمل ويجتهد ويبذل قصارى جهده من أجل تحقيق ما يريده بإذن الله تعالى من مصالح وإنجازات. هذا التفاؤل هو الذي يبذر البذرة الأولى التي تجعل هذا الإنسان يبدأ في خطواته للعمل والإنجاز. ولهذا ليس غريبا أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعمل حتى في أصعب الظروف. انظر مثلا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما تحزبت الأحزاب واجتمع المشركون عليه على المدينة النبوية.
جميل.
وبدأ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحفرون الخندق. لا شك بأن الوضع في ذلك الوقت كان شديدا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، زلزل المؤمنون زلزالا شديدا.
الله أكبر.
وفي هذه الظروف الصعبة التي كان يمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم، يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويضرب بيده الشريفة بفأسه على الأرض ويقول: الله أكبر، أضيئت لي كنوز الشام.
الله أكبر.
ثم يضرب الضربة الثانية ويقول: الله أكبر، أضيئت لي
بلاد فارس،
كنوز فارس. ثم الثالثة ويقول: الله أكبر، أضيئت لي كنوز اليمن. هذا التفاؤل الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي دفع أصحابه رضي الله تعالى عنهم إلى العمل، وهو الذي جعلهم يثبتون على الرغم من صعوبة ذلك الموقف الذي كانوا يمرون به عليهم رضوان الله تعالى. فبلا شك الأمل هو الذي يدفع الإنسان إلى العطاء والإنجاز والتجدد والحيوية في حياته. لكن في المقابل انظر الإنسان اليائس، الإنسان المحبط، الإنسان الذي يقيد نفسه بآثار ثقيلة من العجز والهوان، لا يستطيع أن يفعل شيئا على الإطلاق، حتى ولو كان يعني يملك القدرات، حتى ولو كان يستطيع أن ينجز أشياء كثيرة، لكن حينما يقيد نفسه بهذه الآثار فإنه يشعر بتثاقل شديد، يجر قدميه جرا، يحاول أن ينجز لكنه لا يستطيع أن ينجز،
لأن أعماله تكون أعماله على خطى قصيرة جدا.
أي نعم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: استعن بالله
ولا
تعجز، ولا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا. يعني يترك الإنسان هذا الإحباط، يترك الإنسان هذا اليأس، لأنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. أما الإنسان الذي ملأ الإيمان قلبه فإنه يشعر بنور الإيمان يؤثر عليه، يشعر بالحيوية، يشعر بالانطلاق، يشعر بثقته بالله سبحانه وتعالى، يشعر بأنسه بمناجاة الله عز وجل. ولهذا حتى في أحلك الظروف وأصعب المواقف فإنه يعمل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن: إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فاستطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها. يعني أن الفسيلة عادة يعني نحن نعرف بأنها تحتاج إلى سنوات حتى تنمو، ثم تحتاج إلى سنوات حتى تثمر ويستطيع الإنسان أن يستفيد منها. ومع ذلك قيام الساعة الآن يأتيك، مع ذلك اعمل، لا تعجز، لأنك إن عجزت فإنك لا تستطيع أن تفعل شيئا.
طيب الشيخ أحمد، الآن أحيانا يقول الإنسان أتفاعل ويشعر نفسه بالتفاؤل، يريد أن يجعل ذلك من شيء نفسي فقط ولا يعمل أبدا، هل هذا يؤثر في مسيرة حياته؟
يعني التفاؤل ليس خداع للنفس، وليس مجرد إحساس داخلي يحسه الإنسان ثم بعد ذلك يقعد ويركن لعجزه وضعفه. لا، التفاؤل لون من ألوان العطاء.
السلام.
يعني أنه ليس مجرد فعل داخلي، وإنما هو ثمرة من ثمرات الإيمان بالله سبحانه وتعالى. هو آمن بالله عز وجل، آمن بعطائه، آمن بفضله وتقديره سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك شعر برضاه وأنسه بعطاء الله عز وجل له فانطلق. فليس التفاؤل هو خداع للنفس، وإنما هو عمل حقيقي. ولهذا تجد أن الإنسان المتفائل في حركة دائمة، في عمل دؤوب، يشعر أنه لابد أن يتجاوز العقبات مهما كانت. من هذا يعني انظر إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حينما بعث عليه رضوان الله عليه صلوات الله وسلامه، بعث في قوم المشركين وتكالبت عليه الأمم وأذاه قومه واتهموه بالسحر والكهانة، ويعني فعلوا فيه الأفاعيل. ومع ذلك نجد أن رسول الله عليه وسلم استمر في دعوته، لم ييأس ولم يعجز ولم يركن لضعفه، وإنما انطلق بحيوية وقوة ونشاط يبلغ أمر الله سبحانه وتعالى. ولا يضره معارضة المعارضين، ولم يضره تخذيل المخذلين الذين كانوا يضعون العوائق والعراقيل في وجهه. وقبله كذلك الأنبياء جميعا. نوح عليه الصلاة والسلام لبث في قومه أكثر من يعني حوالي 1000 سنة، إلا 50 عاما، ومع ذلك يعني استمر في دعوته. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. يعني انظر، يعني تصوروا يعني هذا الموقف، هذا الإعراض الشديد، ومع ذلك لم ييأس بل انطلق بحيوية ونشاط يبلغ أمر الله سبحانه وتعالى. وكذلك يعني سيرة المصلحين، يعني منذ عصور الصحابة رضي الله عنهم إلى هذا العصر، لو أن الإنسان ينظر فقط إلى الجوانب الإحباط فإنه سوف يستسلم لها ويعجز ويضعف ولم يحرك شيئا على الإطلاق. لكن حينما ينظر أيضا إلى الوجه المشرق من الأمر ويعمل وينجز، هو قادر على أنه يعني يملك مقومات العطاء، يملك مقومات العمل. وهذا تجب أنه ينطلق بهذه الروح المتوثبة، هذه النفس الأبية المعطاء، ينطلق من أجل أن يعمل وينجز ويبدع. قد نعم قد يخطئ، قد تأتي عقبة وراء عقبة، لكن الإنسان الذي ينظر إلى هذه العقبات فإنه بالتأكيد أخي الكريم أنه لا يستطيع أن ينجي شيئا. ولهذا قال الشاعر: ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر.
هذا الشيخ أحمد الآن يقول الإنسان: أنا أعمل، أنا أتفاعل، أتفاعل وأعمل، لكن دائما ما يتكلل عملي بالفشل. هل المشكلة يعني في طبيعة العمل، أم أن المشكلة في ثقافة العمل، تخطيط الأهداف، الدراسة؟ أحيانا الإنسان يتهم العمل مباشرة بأنه يعني يفشل دائما في حياته، وهو متفائل في الأصل. يعني هل نتهم العمل أو نتهم طريقة الشخص في تعامله مع العمل؟
يعني نحن نقول لهذا الإنسان: آخرين عملوا واستطاعوا أن ينجزوا، استطاعوا أن يبدعوا ويحققوا إنجازات ضخمة وكبيرة جدا. ولو تأمل يعني أي واحد منا، تأمل الناس من حوله، يعني دعك من مسائل التاريخ أو النماذج التاريخية، حتى النماذج المعاصرة، تجد أن الإنسان حينما يعمل وينجز ويبدأ ويعني يملك مقومات الحيوية والثبات، فإنه يستطيع أن يحقق إنجازات كبيرة وإنجازات ضخمة. المهم أن يبدأ الإنسان في العمل. لهذا يعني أنا يعجبني عبارة يقولها الإمام ابن القيم عن شيخه شيخ الإسلام تيمية، يقول بأن العامة تقول: قيمة الإنسان ما يحسن. يعني إذا كانت قدرات الإنسان تصل إلى حد معين فإن قيمته مرتبطة بقدر إحسانه.
السلام.
لكن يقول الخاصة تقول: قيمة الإنسان ما يطلب. بمعنى أنه ربما لا يملك الآن هذه القدرة التي تؤهله للوصول إلى ذلك المطلوب، لكنه بحرصه وجديته في بناء نفسه وتطوير قدراته، فإنه بإذن الله تعالى سوف يصل إلى ذلك المطلوب مهما كان بعيدا. لهذا كلما كان طموح الإنسان عاليا وهمته كبيرة، كلما استطاع أن يصل إلى ذلك المطلوب ويحقق ذلك الأمل. لكن الإنسان الذي يقول أنا يعني ما أملك هذه القدرة، ما أستطيع أن أنجز هذا الإنجاز، أنا بظروفي لا تسمح، البيئة التي من حولي لا تشجعني، هذا الإنسان الذي يبدأ يعني يضرب نفسه بسياط من التقريع ويصب جام غضبه على البيئة من حوله، هذا الإنسان لن يغير شيء من الواقع،
يفيد نفسه بشيء.
أي نعم، لهذا يعني حتى غير المسلمين أخي الكريم، يعني حينما تنظر إلى إنجازاتهم وعطاءاتهم تجد بأن الإنسان الذي يتميز بالهمة العالية والصبر وطول النفس تجد بأنه هو الذي يحقق ما يريد، وهو الذي يستطيع أن يصل إلى ما يريد حتى على المستوى التقني والتجريبي. يعني أظن أن الإخوة والأخوات يعني سمعوا كثيرا أن توماس أديسون الذي استطاع أن يكتشف المصباح الكهربائي يعني قام بأكثر من 1000 تجربة من أجل أن يصل إلى المطلوب، وكانت كل تجربة يخفق فيها ما يتهم نفسه بالفشل، وإنما يقول بأنه استطاع أن يكتشف طريقة لا تقود إلى النتيجة.
السلام.
يعني حول المشكلة أو العجز إلى لون من ألوان النجاح. ولهذا دائما أنا أقول يعني الإنسان الذي يريد أن يبدع يجب عليه أن يتغير من داخله. تتغير قناعاته. يعني المشكلة في كثير من الأحيان أننا بسبب يعني الظروف أحيانا الفكرية، أحيانا الظروف السياسية، أحيانا الظروف الاجتماعية التي يمر بها يعني بعض الناس يجب أنه يتهم نفسه ويحبط نفسه، ينظر الناس من حوله يجد بأنهم يعني في بيئة ضعيفة، ينظر إلى زملائه يجد بأنهم يشجعونه على القعود واليأس والإحباط، ينظر إلى تكالب الأعداء وقوة الأعداء وإمكانات الأعداء ويجد بأن عندهم إمكانات هائلة وطاقات كبيرة جدا، فيقول أين يعني الثرى من الثرية، ماذا نستطيع أن نفعل؟ هذا الإنسان لا يمكن أن يغير شيئا من واقعه فضلا عن تغيير واقع الأمة. لكن يعني حينما تنظر إلى تجارب المبدعين، تجارب العلماء، تجارب الأفذاذ، تجد أنه يستطيع أن يغير شيئا كثيرا. أنا أعطيك مثالا بسيطا.
تفضل.
أحد أئمة الشافعية اسمه الشاشي القفال رحمة الله عليه، أراد أن يطلب العلم في سن متأخرة بعد أن تجاوز سن 40.
جميل.
وذهب إلى أحد حلقات العلم وجلس في مجلس العلم، فبدأ يسمع، فوجد يعني العلماء يتحدثون بالفقه والحديث والتفسير والبلاغة واللغة، وجد بأن القضية يعني ليست يعني أمرا يسيرا، وقال بأن الآن سني في 40 حتى أحصل هذه الأدوات يعني متى سوف أحصلها ومتى أستطيع أن يعني أن أقدم شيئا فيها. فخرج من المسجد وقرر أنه لن يرجع إلى طلب العلم، بل يبحث له عن ميدان آخر من ميادين العطاء. وفي طريقه نظر إلى ثانية يستخرج بها الماء من البئر، وكانت هذه الثانية يوجد فيها حبل، هذا الحبل كان يتحرك على صخرة صلدة كبيرة، وجد بأن هذا الحبل مع كثرة الحركة أثر في هذه الصخرة وحفر فيها حفرة.
فبدأ
يتأمل، قال كيف يعني كيف استطاع هذا الحبل أن يحفر في هذه الصخرة الصلبة؟ فقال يعني لا يكون ذلك إلا بالمداومة وطول النفس والصبر. وكذلك أي إنجاز، أي إنجاز لا بد أن يوجد فيه الصبر وطول النفس. يعني يؤمن الإنسان من داخله بأنه قادر على أنه يقدم شيئا مذكورا. رجع مباشرة إلى حلقة المسجد وبدأ يجاهد نفسه ويروض نفسه ترويضا لطلب العلم. حتى أصبح يعني إمام الشافعية في زمانه.
الله أكبر. الله.
يعني التغيير من داخل الإنسان يعني يعني حتى الآن يعني بعض الناس يعني حينما يقصر في شيء ما من الأمور يعني تجد أنه ينسب هذا القصور يعني حتى الدراسية مثلا ينسب هذا القصور إلى أسرته مثلا أو إلى أن المدرس لا يستطيع أن يوصل المعلومة بطريقة مناسبة المنهج ضعيف البيئة المدرسية غير مناسبة وربما يكون كلامه صحيحا يعني كل هذه عوامل تؤدي إلى شيء من القصور لكنه ما نظر في نفسه
صحيح.
يعني لو أنه نظر في نفسه لوجد أنه قادر على أنه يتجاوز كل هذه المشكلة الإنسان الذي يصطنع المشكلات أخي الكريم لا يستطيع أن ينجز
جميل جدا شخص. نستدلق فاصل قصير ثم نعود إليك إن شاء الله إخوان المشاهدين أخوات المشاهدات فاصل قصير ثم نعود إليكم انتظرونا
تحلو الحياة إذا القلوب تفالت وتبسمت كالصبح لله.
أعزائي المشاهدين عودا مجددا في برنامجكم حياة حلوة ضيفنا في هذا اللقاء فضيلة الشيخ أحمد بن عبد الرحمن الصويان حياكم الله شيخ احمد.
اهلا وسهلا
شيخ احمد. يعني كنا قبل فاصل نتكلم عن اثر العمل مع التفاؤل. اريد ان اعطيك مثال واريد من خلال هذا المثال ان تبين لي كيف يكون العمل. رب اسره فقيره اضعف الفقر بذل اجتهد خرج الى السوق لم يجد اي مآل لان يسد رمق عيشه كيف يكون هنا العمل؟
يعني امام هذا الانسان خيري.
نعم
الخيار الأول أنه يضرب كفا بكف ويبدأ يعض أصابع الندم ويستسلم نعم ويجلس هذا الطريق.
نعم.
وأظن أن الإخوة والأخوات يعرفون مآل هذا الإنسان. الطريق الآخر أنه يجاهد يصبر يحتسب يبذل جهدا كبيرا من أجل أن يتجاوز هذه الأزمة التي يعيشها. وأنا أعتقد بأن هذا هو الخيار المنطقي الطبيعي الذي يدل عليه العقل وتدل عليه التجربة. يعني الإنسان الذي يستسلم للعوائق والمشكلات التي تصطنع من حوله سواء فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي أو في أي قضية من القضايا. يعني حتى الطالب الذي يقول مثلا يعني في بعض الأحيان بعض الطلاب يصبح عنده قناعة داخلية بأن هذه المادة مثل مادة الرياضيات يعني لا يمكن أن يحقق فيها درجة متميزة وبهذا تجد أنه يعني يهملها أو يبدأ يذاكر هذه المادة وهو يعني في داخله يشعر بشيء من العجز والإحباط. هذا الإنسان لا يمكن أن ينجز لا يمكن أن يبدع لا يمكن أن يحقق ما يريد. وقس على ذلك في كل ميادين العطاء في كل يعني الميادين الحياتية والاجتماعية حتى على المستوى الدعوي. الداعية الذي يقول والله أنا يعني أنظر إلى المجتمع فأجد بأن المجتمع فيه فساد فيه سوء أخلاق فيه انحرافات فكرية فيه انحرافات أخلاقية ويبدأ يعني يلوم المجتمع ويقول يعني إذن هذا البيئة ما أعمل فيها إذن ما الحل؟ أنه
يجلس
ويغلق عليه داره وينعزل. هذا الإنسان لا شك بأنه يعني لا يمكن أن يغير شيئا من واقعه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال هلك الناس فهو أهلكهم أو فهو أهلكهم يعني أنه هو السبب في إيقاع هؤلاء الناس في هذه المهلكة التي وقعوا فيها. ولهذا الإنسان الذي يقول يعني ينظر إلى هذا الواقع سواء الواقع الاقتصادي الواقع الفكري الواقع الثقافي يقول بأن هذا واقع نعم غير جيد لكن أنا أتلمس ميادين أتلمس أضواء يمكن من خلالها أن أدخل فيها. ولهذا أنا قلت قبل قليل بأن يعني تاريخ المصلحين على مر التاريخ لو أنهم نظروا إلى الألوان المحبطة نظروا إلى المجالات التي يعني المجالات السيئة فإنهم سوف يقولون يعني ليس في الإمكان أبدع مما كان ويستسلمون لهذا الواقع. لكن الإنسان الذي يعني مؤمن بداخله أنه يملك القدرة على التغيير، يملك القدرة على العطاء، يملك القدرة على أنه يقدم شيئا جديدا لهذه الأمة، تجد بأنه أو حتى يقدم شيئا جديدا لنفسه، تجد بأنه يعني يبذل جهدا كبيرا. ولهذا يعني المسألة تحتاج لها يعني إلى مجاهدة، مجاهدة للنفس. ولهذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. يعني هذا يعني التأكيد ليس مجرد تكرار، وإنما هو تأكيد على أن هذا الإنسان لا يسلك سبيلا واحدا أو يستسلم لطريقة واحدة. أنت لم تنجح في هذا السبيل، ربما يكون مشكلة من هذا السبيل، هذه الطريقة التي استخدمتها ليست صحيحة، لكنك لو تجرب طريقة أخرى ربما تنجح، ربما تذهب إلى ميدان آخر من ميادين العمل. هذا الإنسان الفقير الذي أشرت إليه قبل قليل ربما أنه توجه إلى مكان غير مناسب، لكنه لو توجه إلى مكان آخر ربما يجد فيه مكانا ملائما ومناسبا لأن يغير من واقعه. وهكذا يعني المهم أن الإنسان يعني لا يمكن أن يتغير واقع الإنسان ما لم يتغير الإنسان من داخله. يؤمن الإنسان بملكاته وقدراته، وإذا كان لا يملك هذه الملكات والقدرات يجب عليه أن يربي نفسه، يدرب نفسه، يحاول أن يمتلك الطاقات والقدرات التي تغير من واقعه. هذا الداعية مثلا الذي يقول بأنني لا أملك مثلا أن أتحدث باللغة التي يتقنها أولئك القوم، إذا استسلم فإنه فعلا لا يستطيع أن يتواصل مع هذا المجتمع، لكنه حينما يحاول أن يبني نفسه، يطور من قدراته، يدرب من مهاراته، تجد أنه يستطيع بعد ذلك أن يحقق إنجازات. وأنا أعتقد أن كل واحد منا يستطيع، مهما كانت يعني حالته، أعتقد أنه يملك طاقة، لكنه المهم أنه يكتشف هذه الطاقة في داخله ويحاول أن يوجهها بطريقة صحيحة. وإذا كان هو لا يستطيع أن يكتشف هذه الطاقة، يمكن أن يستعين بمن يعينه في ذلك، يعني والده، شيخه، أستاذه، جاره، صديقه، يكتشف هذه الطاقة حتى يستطيع أن يوجهها إليها. وهذه قضية مهمة جدا. أنا أذكر يعني مثلا طريفا في هذا، أحد أئمة التابعين عمرو بن دينار رحمة الله عليه، من كبار أئمة التابعين، سمع من أجلة الصحابة عبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله وغيرهما، كان في الكوفة ذات يوم ومر يعني في طريقه، وأراد أن يصلي صلاة الضحى. لما مر بجوار المسجد أراد أن يقف قليلا ويصلي صلاة الضحى ثم يمضي لقضاء حاجته، فوجد طفلا صغيرا في سن السابعة، فناداه وقال له: امسك هذا الحمار حتى أصلي ركعتين ثم أعود إليك. فقال هذا الصبي الصغير: إلا أن تحدثني بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ويعرف أن عمرو بن دينار معروف برواية الحديث، فقال: لا أمسك لك الحمار حتى تحدثني بحديث النبي صلى الله عليه وسلم.
فرصة هذه.
أي نعم. فقال: ما تصنع بحديثي؟ قال: أن تحدثني وإلا ذهبت. يعني بدأ الطفل الآن يساوم هذا الشيخ. فقال عمرو بن دينار: حدثني جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، حدثني عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، حدثني عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وساق له سبعة أو ثمانية أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذهب الطفل، بقي يمسك بزمام الحمار حتى صلى عمرو بن دينار، رجع فقال عمرو بن دينار بعد أن سلم عليه، قال: ما صنعت بحديثي؟ قطعتني ولم تفعل به شيئا. فقال الطفل: بل حدثني عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كذا، وساق الأحاديث كاملة. فسأله عن اسمه فقال: سفيان بن عيينة. فقال: امضي معي. وذهب إلى المسجد وأصبح سفيان بن عيينة هو راوية عمرو بن دينار، وهو الذي حمل عنه علم كثيرا. المقصود يعني كيف انظر، يعني عمرو بن دينار اكتشف هذه الطاقة، ما تركه، حاول أن يتبناه وأن يربيه وأن يستوعب هذه الطاقة ويوظفها بطريقة صحيحة. المقصود يا أخي الكريم بأن كل واحد منا يملك طاقة،
يعني مهما كانت قدرات الإنسان، يعني حتى بعض الناس الذين يظن أنهم ربما أخفقوا في دراستهم، قد يصنهم المجتمع بأنهم فاشلين، لكنهم في الحقيقة على الرغم من أنهم ربما يكونوا قد يعني قصروا في مرحلة ما من المراحل أو أخفقوا، إلا أنهم يملكون من الطاقات ما يستطيعون أن يخدموا فيه أنفسهم ويخدموا فيه أمتهم بطريقة أخرى. المهم أن الإنسان يثق بنفسه بعد ثقته بالله سبحانه وتعالى، ويحسن الظن بالله عز وجل، ولا يركن للعجز والخمول واللوم النفس وتقريعها، وإنما ينطلق يعمل ويجتهد ويبذل حتى يستطيع أن يصل إلى المطلوب.
جميل جدا. فيه يقول يعني الشهير وليام أرثورد يقول بأن أبواب الفرص تفتح أمام المتفائل. أحيانا الإنسان يجد فرص كثيرة جدا لكن لا يستغلها ولا يعمل من أجل استغلالها، هل هذا يؤدي إلى إحباطه أو إلى ضياع يعني مستقبله وأفكاره؟
بالتأكيد، يعني الإنسان الذي لا يستفيد من الفرص التي أمامه يعني في النهاية قد يصاب بشيء من العجز والخمول. ولهذا دائما الإنسان المبدع، الإنسان الذي يريد أن يحقق إنجازا حقيقيا، لا بد أن يتميز بالفطنة والذكاء، لا بد أن يتميز بقوة البصيرة، والفرص التي تمر على الإنسان وتذهب هدرا لا شك بأنها يعني خسارة كبيرة جدا في حياة الإنسان. ولهذا تجد أن الإنسان الذي يغتنم الفرص يستثمر هذه الفرص فإنه بإذن الله تعالى يستطيع أن يحقق إنجازات. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس.
صحيح.
يعني الإنسان الذي يغتنم مثلا شبابه يعني قبل أن يحرم يستطيع أن ينجز خلال هذه المرحلة من الشباب إنجازات كثيرة جدا. فلماذا تفرط في هذا الشباب وأنت يعني في هذه القوة؟ أنت تملك القوة، تملك الطاقة، تملك القدرة، لكنك يعني تشتغل ب يعني جوانب أمور جانبية. ولهذا ذكر الإمام ابن القيم يعني من اللطائف الجميلة أن الإمام ابن القيم ذكر أن من مداخل الشيطان إشغال الإنسان بالمفضول
عن
الفاضل. يعني أحيانا ربما يظن بعض الناس أن من مداخل الشيطان هو إشغاله بالمعاصي أو بالكبائر أو بالذنوب أو غير ذلك، وهذا صحيح، لكن أيضا من مداخل الشيطان على الإنسان أنه يعوقه عن الكمالات، يعوقه عن الفضائل، ولهذا تجد أنه يشغله بالأمور الجانبية على الأمور على حساب الأمور الكلية. ولهذا كلما يعني كلما مرت على الإنسان فرصة وحاول أن يغتنمها ويعض عليها بالنواجذ تجد أنه ينجز ويبدع. ولهذا الذي يحرك هذا الإنسان حقيقة يعني أمور من أهم هذه الأمور الإخلاص، التجرد،
يا سلام،
الذي يجعل الإنسان يعني يرجو عند الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة. القضية الثانية الهمة العالية، النفس القوي. يعني أنا أذكر من اللطائف أن الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه هو ويحيى بن معين اتفقا وهما في بغداد أن يرحل إلى صنعاء اليمن من أجل أن يلقي الإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني ويحمل عنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عبد الرزاق كان راوية للحديث وكان من أشهر المحدثين في ذلك الزمان، وروى عن وهب بن مدة وحمام وغيرهما الحديث كثيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب خرج من بغداد يريدان صنعاء ومر بمكة من أجل الحج، وهما في مكة وإذا بعبد الرزاق في الحج، ففرح به فرحا شديدا وأخذ عنه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. لما انتهى الموسم قال يحيى بن معين أما وقد رأينا عبد الرزاق فلنرجع إلى بغداد. فقال الإمام أحمد يا يحيى لا تفسد نياتنا، نحن إنما خرجنا إلى اليمن. وذهب فعلا إلى اليمن ولازم عبد الرزاق فترة طويلة وحمل عنه يعني حديثا كثيرا. المقصود من هذا أن الإنسان الذي يحمل هدف ويتطلع إلى تحقيق إنجاز تجد أنه يصبر عليه وما تصرفه عنه الصوارف. يعني خاصة الآن يعني في هذا العصر المشكلات كثيرة، الملهيات كثيرة، التحديات التي تواجه الإنسان في طريقه وتصرفه ربما عن أهدافه الكبيرة يعني أشياء متعددة. فإذا استسلم الإنسان إلى هذه الأشياء التي تبعده عن طريق الإنجاز تجد أنه يمكن أن يركن ويضعف ويعني لا يستطيع أن يحقق ما يريد. لكن من يملك هذه الهمة ويملك هذه العزيمة وتجد أنه يصابر ويرابط ويجاهد نفسه ويسهر الليالي ذوات العدد ويعني يتعامل مع نفسه بشيء من الحزم والإصرار، تجد أنه يحقق مطلوب.
بارك الله فيك الشيخ أحمد، وشاكرين لك إجابة دعوتنا في هذا البرنامج، وقد أجدت وأفدت، ونسأل الله جعل ذلك في موازين حسنات.
حياكم الله ومرحبا بكم.
إخواني المشاهدين، إذا كان التفاؤل مجرد أمنيات وأحلام من دون عمل فلا بد وأن تكون النتيجة محزنة وللأسف، لكن اجعل العمل قريبا للتفاؤل. السلام عليكم.